حث أهل الإيمان على ذلك في جملة من الآيات، ومن ذلك أن الله تعالى قال في محكم التنزيل: والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. كذا فإن المرء لا يسعى لاستجلاب الفتنة ولا لأسبابها، قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ولهذا تجد أن السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يستجلب المرء الفتن، فإذا نزلت الفتن وجب على العبد أن يتوقى منها وأن يحذر من أسبابها وأن يجتهد غاية الاجتهاد في التوقي منها، ولا يكون ذلك إلا بكليات العلاج. وكليات العلاج أربعة ينبغي على كل أخ أن يحرص عليها وأن يلقنها من وراءه حتى يصل إلى بغيته من نجاة نفسه ومن نجاة غيره في هذا المجتمع. أولا، لا بد وأن يحرص المرء غاية الحرص على طلب العلم النافع، فالعلم هو المرقاط الصاعدة بأهله إلى سماء العلا، وبغير العلم لا يصل الإنسان إلى بغيته من تعبيد نفسه لربه ولا من تعبيد نفسه على طريقة نبيه صلى الله عليه وسلم، بل على عكس من ذلك سيكون الحال على خلاف ما يريده المرء، وقد تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن فيفسد دين المرء لا سيما في أزماننا هذه. والمرء يلحظ أن كثيرا من الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله تعتريهم بعض الشبهات التي تلقى عليهم، لا سيما بعد انتشار الإعلام الفضائي الذي يروج الآن لكثير من الأيديولوجيات العقدية والأفكار المختلفة، فيصيب الناس بحيرة واضطراب، لا سيما وأن الناس بعيدون عن قضية التأصيل. فالعلم هو الحصن الحصين الذي يحفظ الله تعالى به شباب هذه الأمة من العقائد الفاسدة والأفكار المنحرفة، وبغير علم يظل الإنسان بعيدا عن ربه وعن نبيه وعن الطريق السوي المستقيم. ولهذا بدأ ربنا تباركت أسماؤه في قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، بدأ ربنا تبارك وتعالى بالأمر بطلب العلم وحث على ذلك أيما حث في كتابه، فقال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال النبينا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وحسن الألباني رحمه الله تعالى حديثا عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضل العلم خير من فضل العبادة وملاك دينكم الورع. وتجد خلافا أورده الذهبي رحمه الله تعالى حول تقديم طلب العلم المفروض على صلاة النافلة، فرجح أن طلب العلم المفروض مقدم على النافلة. نعم، يحرص طالب العلم على ما ينفعه من طلب العلم النافع، والعلم النافع ما قام على ساق الدليل. قال ابن القيم: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. فالعلم القائم على ساق الدليل هو ما يصح أن يطلق عليه لفظة العلم، ولهذا صنف الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى رسالته المسمات بفضل العلم السلف على الخلف، فذكر رحمه الله تعالى فيها أن العلم ينقسم إلى قسمين: علم نافع وعلم لا ينفع. فمن العلوم النافعة ما يكون صاحبه متصدراً بالآية والحديث وبفهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك على خلاف العلوم غير النافعة التي تقوم على دراسة شقشقات الكلام وعلى دراسة كلام المتفلسفة، فكل هذه لا تغني ولا تسمن من جوع. إذن الطريق السوي المستقيم الذي ينبغي أن يحرص عليه المرء أيما حرص في زمان الفتن أن يتعلم، لا سيما ونحن ننشأ في بلاد فيها أخلاط مختلفة من أفكار، فهذا صوفي يدعو إلى صوفيته، وذاك شيعي يزعم أنه متشيع لآل بيت رسول الله، وثالث يزعم أن طريقته العلمانية وأن منهجه العلماني أقرب إلى الصواب في تعبيد الناس في الدولة المدنية المزعومة، ورابع يزعم أنه لا ختان في الإسلام ولا نقاب على المرأة، وسادس وسابع وثامن، كل هذه الفتن التي أصابت المسلمين بحاجة إلى من يحرر الحق فيها ويظهره للناس من غير رياء أو سمعة أو طلب شهرة أو جاه، بل لوجه الله تعالى. وهذا لا يكون إلا لرجل تأصل في العلوم فدرسها دراسة نظامية حتى يصل إلى بغيته، ولا يشترط في الدراسة النظامية أن يكون صاحبها أزهريا، بل يشترط في الدراسة النظامية أن يكون صاحبها مجتهدا في فهم العلوم كما فهمها السلف الأوائل رحمهم الله تباركت أسماؤه. إذن فالقيد الأول الذي ينبغي أن نفهمه في هذا المجلس أنه لا سبيل للنجاة من الفتن إلا بالعلم، هذا قيد أول. والقيد الثاني الذي ينبغي أن تحرص عليه أن تفهم أن العلوم تنقسم إلى أنواع: علوم نافعة وعلوم غير نافعة. العلوم النافعة هي ما تقوم على ساق الآية والحديث، وهو ما يعرف بالدراسة السلفية للعلوم. أما الطريقة الأخرى وهي طريقة الشقشقة وطريقة الإدلاء بالآراء كما نسمع الآن في مدرجات الدراسة، فهذا ليس من طلب العلم في شيء وليس من الحق في شيء، بل يخرج أجيالاً ضعيفة لا تقوى على مجابهة أي فكر ولا تقوى على مناظرة أي مبطل. إذن الطريقة السليمة هي طريقة سلف هذه الأمة. من سلف الأمة؟ السلف يطلق ويراد به من تقدم، يطلق ويراد به من تقدم، والله تبارك وتعالى قال: وأن تنكحوا وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، أي ما قد تقدم. وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن فلانا سلف لك، فدل ذلك على أن كلمة السلف تطلق ويراد بها من تقدم. وفي الاصطلاح المتفق عليه بين عامة أهل العلم من المعاصرين والقدامى قالوا: السلف يطلق على القرون الخيرية الثلاث المنصوص عليها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. كذا تطلق على من سار على هدي هؤلاء، فكل من سار على هدي الصحب الكرام فلم يأتي ببدعة من البدع ولا بمكفر من المكفرات فإنه يطلق عليه سلفي، فليست السلفية حزبا من الأحزاب ولا جماعة من الجماعات، بل السلفية التي أسسها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فهي فهم الإسلام النقي الخالي عن البدع والخزعبلات والضلالات التي نشأت في العصور الظلامية. وهذا أصل من الأصول لا يمكنك أن تتعلم إلا بالطريقة السلفية القديمة من مجالسة للأشياخ، ومن كتابة لهذه الحواشي التي يحشون بها. كذلك لا يمكنك أن تنتفع بكلام هؤلاء ما لم تتأكد من صحة معتقد هذا الشيخ. لك أن تتخيل أنك تتلقى بعض علوم المنطق أو بعض مواد أصول الفقه على رجل قبوري يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطبه في اليقظة، ويزعم أن الأولياء يتحركون ويحركون الكون ويتحكمون فيه، فهو بهم يتوسل وإليهم يلجأ. كيف تدرس على من هذا معتقده؟ لا ينبغي أن تدرس عليه إلا بعد أن تكون راسخا في العلوم، وإلا فإن الله عز وجل حفظ هذا الدين بأشياخ هم أعلم منه وأتقى لله تعالى. إذن لا بد وأن تتعلم على رجل سلفي صاحب عقيدة سوية. هم الآن يحاربون هذا المصطلح بقوة بعد الحرب الإعلامية على التيار الإسلامي. هذه الحرب الموجهة منذ فترة ليست بالقليلة، لكن تزيد الضراوة كل فترة إذا رأوا انتشارا للدعوة إلى الله تعالى، لا سيما في صفوف الشباب. وإذا ظهرت بركات هذه الدعوة وثمراتها على شباب الجامعات على سبيل الخصوص ازدادوا غيظا وحنقا، ولأنهم مسؤولون عن إفساد الناس متخصصون في ذلك، ينطلقون بين الحين والآخر بإعاز من الطواغيت، ينطلقون لإفساد عقول هؤلاء الشباب، فيحفزونهم على بعض الجماعات، وها هي الدائرة الآن تدور على الدعوة السنية السلفية، فيقولون أن السلفيين متشددون، ويقولون أن السلفيين مكفرة ومجسمة ومعطلة، وأنهم قد خالفوا أهل الإسلام في معتقد أهل الإسلام، فزعموا أن العقيدة التي هم عليها هي العقيدة الصحيحة، بينما العقيدة الصحيحة هي عقيدة الأشاعرة. هذه بعض الشقشقات وبعض الشبهات التي طالما سمعناها في الفترة الماضية، وأظهرها بعض هؤلاء في قناة سموها بالأزهري. ونحن لا نعادي إخواننا، بل نقول أن الأزهر إنما أنشئ منارة للعلم، ولكن ما لم تتحكم فيه أهواء البشر، وما لم يجعل من الأزهر منارة للسياسة لترويج بعض الأفكار على ألسنة طلابه، بل نقول ينبغي لطلبته أن يكونوا حريصين غاية الحرص ألا يكونوا معول هدم من قبل هؤلاء الذين يروجون الفساد. فكل هذه الشبهات التي تسمعها، ولعلك سمعت بأخوات ونظائر لمثل هذه الشبهات التي تلقى من بعض الأساتذة على سبيل الخصوص الذين يسمون بأساتذة الأزهر، يطلقون ألسنتهم في إخوانهم وفي مشايخ الدعوة، فيقولون أن هؤلاء ليسوا متخصصين وأنهم يهرفون بما لا يعرفون. ووالله لقد جالسنا بعضهم ووجدناهم خالوا من كل شيء، وجدناهم لا يعرفون شيئا ولا يفقهون، إذا ناظرتهم في أصل من الأصول وجدتهم يهرفون بما لا يعرفون وينطقون بما يكون منطقهم مضحكا للجاهل والعامي قبل المتعلم. فإذا أحب أن أقول في المرة الأولى أنه لا سبيل للتحصيل العلمي إلا من رجل صح اعتقاده، ومن رجل رسخ في العلوم، ومن رجل يكون فاهما لمقتضيات الأدلة محررا لها محققا للأقوال. أما أن يكون غير ذلك فلا سبيل البتة إلى سماعه، لا سيما إذا كنت مبتدئا في التحصيل العلمي. بأي العلوم أبدأ؟ أبدأ بحفظ ما تصح به صلاتي، فلا بد من حفظه وقراءته قراءة سوية سليمة على يد شيخ متقن، لا سيما إذا كنت مجتهدا وإذا كنت طالبا أزهريا كما أرى إخواننا الآن في جامعة الأزهر، فلا بد وأن يحرصوا غاية الحرص على ذلك. ثانيا، لا بد من تصحيح العقيدة، لا بد من تصحيح العقيدة. العقيدة يتوقف عليها مصيرك من سعادة أو شقاء في دنيا الناس وأخراهم، فلا بد من تصحيح العقيدة. لك أن تتخيل أن رجلا يروج منذ سنين مضت مثلا، وهو رجل معمم مثلا، إلى أن التوسل بالمقبور شيء مستحب، هل هذا حق أم محض باطل؟ لماذا هو باطل؟ رغم أن الناطق به قد يكون مفتيا، ها؟ لماذا هو باطل؟ لماذا؟ هذا الكلام أناقشك فيه الآن بمناقشته، كيف ترد على قول الله تعالى فاستغاثه الذي هو من شيعته على الذي من عدوه؟ ما أذن. تفضل أنت المتكلم، أنت لبس نظارة. أيوه، كيف ترد على هذه الشبهة؟ ليست شبهة وفيها استغاثة. استغاث من بمن؟ استغاث من بمن هنا؟ لا، ما قصدت ذلك. نبي من المستغيث؟ نبي الله موسى. بمن؟ بأخيه من استغاث نبي الله موسى؟ ها، أنا بسأل الآن، من المستغيث؟ جزاك الله خير. بمن استغاث؟ جزاك الله خير. أخونا الشيخ أحمد قال استغاث حي بحي، هذا رد على الشبه، تفنيد الشبه والرد عليها بهذا القول فحسب. إذن لا يقاس المقبور على الحي، وعندك أدلة أخرى تستطيع أن تفحمه بها، كقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. وعند الإمام أحمد بإسناد صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول اشفعوا تؤجروا. الشاهد الذي أريد أن أقوله أن هذا الرجل رجل متخصص كما يقولون، صح، ويعني يقول بطريقة أو بأخرى ويوهم من أمامه أنه إمام وأنه لا إمام يضاهيه، والناس تصدق هذا لأن الناس جهلة، عندهم العلوم الموجودة علوم قشرية لا تقوم على العمق الأصولي، مع إخواني. فإذا أطلق الرجل الشبهة ماذا حدث؟ وجدت ردا وقبولا لها، والإنسان أسير الفكرة الأولى. معي؟ الرجل الآخر الذي حرم النقاب أو قال ببدعيته مثلا، شيء يذكر، هذا الرجل الذي قال هذا الكلام يا إخواني، قاله بعلم أم بجهالة؟ إيش؟ بظاهر من العلم. فأوهم كثيرا من العلمانيين ومن حذى حذوهم أن هذا حق مطلق، وأنه لا ينبغي الرد على مثل هذا، وأن الرادين عليه أنهم متشددون. معي؟ فتكون النتيجة لا سيما من الطلبة الأزاهرة إيش؟ التصديق والتعصب لهذا القول وحمله دون بقية الأقوال الأخرى. معي ولا ما أنتش معي؟ إذن يا إخواني أريد أن أقول أن العمق في الطلب يجعلك بإذن الله تعالى راسخا، أما إذا كنت سطحيا وهذا هو الشأن، إذا كنت سطحيا فالمعنى أنه يمكن لأي صاحب توجه أن يأخذ بيديك بيسر وسهولة إلى توجهه. معي؟ الشيعة مثلا يظهرون بعض المناظرات، أنا كنت موجودا في قناة صفا قريبا مع الشيخ عدنان عرعور لعلكم تسمعون به، والتقيت به وجالسنا، وكان من المقدر أن يكون ثم عمل معين بيني وبينه، فلما جالسته في بعض المسائل وكان الشيعي يطرح هذا على الهواء مباشرة، فوجدت أن الشيخ قد أعرض بعض شيء عن إيه؟ عن الرد في بعض مسائل، فناقشته فيها فوجدت أن الرجل يقول أنا ما ناقشت مثل هذه المسائل نظرا لأنها تخصصية بعض الشيء أو كذا، فقلت هذا غلط، لابد من مناقشة هذا المطروح على الهواء مباشرة حتى لا يظن الظانون أن الرجل قد انتصر بباطله. طرحت هذه النقطة ولا ما طرحت يا إخواني؟ إذن أريد أن أقول ابتداء في هذه النقطة أنه لا بد وأن تدرس العلوم بطريقة سلفية، ولا بد وأن تدرس على شيخ، ولا بد وأن تتأكد من صحة معتقد هذا الشيخ، كذا لا بد وأن تحرص غاية الحرص على تصنيف العلوم وعلى تقديم المهم فالأهم أو الأهم فالمهم. وأعطي مثالا، قلنا نبدأ بحفظ كتاب الله وتجويده أو بحفظ ما تيسر لنا منه وما تصح به صلاتنا، ثانيا لا بد من تصحيح العقيدة، هذه الإشكالية التي نعاني منها اليوم. معي إخواني؟ هذه نقطة لا بد من الانتباه لها. أعطي مثالا لتنظر حقيقة صدق ما أقول، وكأن تتخيل وأنت شاب جامعي أن يخرج عليك رجل في كليتك يقول أن الله تعالى لا يستوي على عرشه، ومن قال أن الله تعالى مستو على عرشه فقد جسم الله تعالى وشبهه بخلقه، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر. ما تقول؟ ما تقول؟ تقول الله يستوي أم لا يستوي؟ ما الدليل على الاستواء؟ طب إني سائل، كيف الله يستوي وأنت تجلس وتستوي؟ أليس في هذا تشبيه للخالق بالمخلوق؟ ما سألت سؤالا مباشرا بهذا؟ ما تعلمتم من العام الماضي حينما أسأل لا يتكلم إلا واحد يرفع إيده وأنا أناقشه؟ اللي عنده قدرة يرفع إيده، عندك قدرة المناقشة؟ عندك قدرة؟ عندك قدرة المناقشة؟ نفس طويل؟ ها تفضل. أينا؟ أنا أسألك الآن كيف ترد على قول هذا الرجل الذي يقول لو أنك قلت أن الله يستوي استواء حقيقيا لا مجازيا فالله تعالى بهذا يشبه المخلوق، والله تعالى قال ليس كمثله شيء، وأنتم درستم في جوهرة التوحيد وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها، رد على هذه الشبهة. تفضل. رد على هذه الشبهة، مش العلم بالعلم، هذه شبهة أنا أطرحها عليك، رد عليه. تفضل يا أخي، الأخ اللي وراك، الأخ الملتحي هذا، أنت. أنا ما سألته يا أخي، ما ترد السؤال بالسؤال، رد على السؤال ثم بعد ذلك اطرح سؤالك. صريح القرآن، الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب الله له يد، الله له يد، الله له يد، إذن أنت أشبهت الخالق بالمخلوق، كيف الله له يد وأنا لي يد والله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير؟ سيرد عليك أن الباقلان وابن الجوزي والقرطبي والبيهقي وجماعة من العلماء والنسفي إلى غير ذلك، كل هؤلاء يقولون يد الله بمعنى النعمة، وهؤلاء سلف. أنا أعطيك الشبهة، أنا سأرد، وهؤلاء سلف وأنتم تقولون ندرس القرآن والسنة بفهم السلف، كيف ترد على هذه الشبهة؟ هو يستدل، هو الآن ما خالفك في صحة الآية، في ثبوت الآية، لأن الآية ثابتة ثبوتا قطعيا، والحديث إن كان صحيحا يعني صحيح الأصل أنه ثابت أيضا. أنا ما نافحتك الآن وما ناقشتك في صحة الحديث، أنا أناقشك في توجيه الحديث ودلالة الآية فقط، ما تخرجنا. العلماء لهم جلاد، يقول لك هكذا أنتم يا سلفيين لسانك طويل في العلماء، هذا رد. ها الله له صفة الاستواء، أنا أسأل الآن تقول هذا جميل، وأنا أقول لك أنا الآن جالس وممكن أقعد كذا ويبقى أنا مستوي، هل الآن يصح أن تصف الله بالاستواء وأنا كمخلوق أستوي؟ بس هذا سؤالي. أنت قلت، الأخ قال نعم الله مستوي والدليل الاستواء معلوم والكيف مجهول. ابتداء هذا الكلام غير صحيح، أنا لا أقول أن الحكم غير صحيح، لأن أنت قلت الدليل، والدليل إنما هو آية أو حديث أو إجماع أو قياس، هذه أربعة متفق عليها بقيتهم مختلف فيه، أليس كذلك؟ جميل، إذا استدلالك فاسد لأن هذا ليس دليلا وإنما هو قول من أقوال الأئمة. يقول لك طيب ما هو أقوال الرجال لا يستدل بها، لأن برضو زي ما أنت تقول إمام مالك قال، هقول لك القرطبي قال وفلان قال وعلان قال، وصلت؟ أنا أعطيك مثال لكيفية المناظرة بمثل هذا التصور، فستكون النتيجة أنك تسلم في يدي مباشرة، صح؟ معذرة ما أريد المناقشة في هذا الموضوع، موضوع طويل محل دروس العقيدة، محل دروس العقيدة. الشاهد الذي أريد أن أقوله أنه لا ينبغي لك أن تتصور أن خصمك سيسلم لك بيسر وسهولة. لماذا لا يسلم لك؟ يسلم لك إذا وجدك أسدا تستطيع أن تلزمه الحجة وأن تقيمها عليه في أي وقت كان. اتصل علي أحدهم من القاهرة فقال لي، بسم الله، قال في كتابك في صفحة كذا أن الله تعالى يستوي وأن الله عز وجل له يد وأن الله عز وجل له وجه إلى غير ذلك، ما الدليل على ما قلت؟ فقلت الأدلة. قال من سلفك في هذه المسألة؟ طبعا لما قال من سلفك جاء في خاطري هواجس من توجه هذا الإنسان، فلو أنك قلت ابن تيمية أو ابن القيم سيطلق مباشرة أن هؤلاء وهابي، ما أريح ذهنك بك، كيف أرد؟ قلت هذا معتقد الأئمة الأربعة. قال أنت كذاب، أقول كذا. قلت له هذا معتقد الأئمة الأربعة وأنا لست كذابا وأستطيع أن أثبت كل ما أقول بالطريقة الأكاديمية العلمية. فقال لا، بل إن معتقد الأئمة معتقد أهل السنة. قلت إذن اتفقنا. قال أهل السنة والجماعة الأشاعرة. قلت: لعل مقصدك الأشاعرة أتباع أبي الحسن الأشعري بعد توبته. قال: بل هذا كلام فاسد، لأن الرجل ما كان مذنبا ليتوب. قلت: هذا الكلام يخالف التاريخ ويخالف مصنفات الإمام، كتاب الإبانة وكتاب مقالات الإسلاميين وكتاب مقالات الأشعريين، ما شاء الله. فقال لي: بل ليس هذا في كتاب الإبانة. قلت له: طب يا سيدي راجع كتاب الإبانة تحقيق الدكتورة فوقي، وشوف بقى كتاب الإبانة بتصحيح الشيخ العلامة الشيخ إسماعيل الأنصاري، خد بالك أنت إزاي، ونشوف بقى هل هذا الكلام الذي قاله الإمام كلام يصلح أن يعتفض عليه أو أن يعتبر به أم لا. طبعا هذا الكلام كلام واجب عند العلماء، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. المهم الشاهد يعني فبدأت أتكلم معه وأناقشه ويناقشني، فقال لي: هذا كلامك وكلام أمثالك من الخوارج الكفار، محمد حسان ومسعد أنور ومش عارف ايه الكلام منه، الوهابية الجدد اللي كفروا المسلمين اللي مش عارف ايه. فقلت له: يعني هون عليك، فإن كان النقاش علميا فلله الحمد قد ناقشناك أكثر من 25 دقيقة على الهاتف، وإن كان النقاش بهذه الطريقة المستفزة فأنا لا أعبأ بأمثالك، ومن الممكن أن أغلق الهاتف أي لحظة. فاعتذل الإيه الكلام. الشاهد أنه قد انكسر، هذا ما أريد أن أقوله لإخوان. طب نفترض بقى أنه اتصل على أخ من إخواننا والأخ مجمع كلمتين، فقال له: أنتوا بتقولوا الله عز وجل مستوى، هيقول له: طب أنت بقى دلوقتي وقعت في التأويل الفاسد وشبهت الخالق بالمخلوق، ترد تقول إيه في أفديان؟ وهذا ما أردت أن أطرحه من سؤال على إخواني، فسيكون الجواب إما الصمت وإما الحيرة والشك، وبالتالي نسمع عن البلبلة والشقشقة لا سيما في المدرجات بين إخواننا. إذن السبيل الأول هو أن تعرف كيف تتعلم وعلى يد من تتعلم وكيف تتعلم وما هي السبل الصحيحة لإخراج الحق من بين ركام الباطل، وكيف تصل إلى المعتقد الحق الذي اعتقده رسول الله ولقنه لأصحابه فوصلهم صافيا من غير ما كدر. طرحت هذه النقطة، نصحح العقيدة، طيب بعد ذلك لابد من تصحيح العبادة، وهذا لا يكون إلا بالدراسة الفقهية الرصينة. بلك أنت إزاي، مش كتاب الفقه الميسر، لا ده هاكس، ده الدراسة العلمية الرصينة أن تنتهج إحدى المدرستين، مدرسة الفقهاء أو مدرسة المحدثين. مدرسة الفقهاء دي تاخد لك مذهب من المذاهب المعتبرة عند أهل الإسلام، ومذاهب المعتبرة عند أهل الإسلام أربعة دلوقتي، لا هم خمس، لأن المعلم أفتى بجواز التعبد لله بالمذهب الشيعي الجعفري. هذا الكلام ما قاله إلا أضراب الجهلة، وده مش كلام أنا، ده كلام حتى علماء الأزهر الشريف المحترمين المعتبرين، كان آخرهم الشيخ جدل الحق، لأن آخر شيخ الأزهر محترم كان مين؟ الشيخ جاد الله يرحمه، بعد كده دول بقى تحت الجزم. الشاهد أن الرجل خرج قال إيه؟ قال إنه يجوز التعبد لله تعالى بالمذهب الجعفري كمذهب خامس من مذاهب المسلمين. طب ده مبني على إيه؟ على أصل عقدي فاسد. شفتوا بقى اللي بيضحك عليك ويقول لك أصلا بدرس أصول بس ما بديش عقيد. هذا الكلام إنما نشأ على أصل عقدي فاسد، وهو أن الخلاف بين أهل السنة وبين الشيعة الروافض خلاف في الفروع لا في الأصول. هل هذا حق؟ اشمعنى وقلت في دي كلكم باطل ويعني في الباقي سكتتم؟ إذن دي قضية أريد أن أحررها. المهم الشاهد تدرس مذهبا من المذاهب المعتبرة وهي الأربعة، تدرس بقى المذهب مثلا بأصوله عن طريق المتون، تحفظ مت وبعد كده ترتقي لقراءة شرحه على شيخ فاهم لمصطلحات يحل لك إشكاليات المت. يعني أنا كنت بقرأ قريبا جدا في حل ألفاظ أبي شجاع، تسمعوا عن الإمام أبو شجاع؟ طبعا أنتم ما درستوش أنتم ولا درستم؟ درستوه انتوا الدفعه اللي لحقت اللي بعدكم ما لحقش. فزمان كانوا بيدرسوا كده اللي هو متن التقريب والغايه اللي هو بتاع مين؟ ابي شجاع. اخد بالك انت ازاي؟ وكان الاخ يقوم جاي ويقعد يحفظ المتن ويسمعه كلام من دون لو انتوا فاكرين، والقصه دي ايام زمان يعني قبل الغش والحاجات دي يعني، واخد بالك انت ازاي؟ فكان الطالب يقعد يحفظ ويسمع على الشيخ، والشيخ يحل له إشكاليات في المتن. فاستوقفتني كلمة في المتن يعني، فذهبت إلى شيخ من الأشياخ أنا أفهمها بفهم وهو يفهمها بفهم آخر، فكنت أنا في مشرقي في فهمي وهو في المغرب في فهمي. دي نقطة أحب دائما أن أدندن حولها، أنك لن تستطيع أن تحل الإشكاليات وحدك وإن كنت فذا، وإن كنت عقلية فذة لن تستطيع. ليه؟ لأن هذه الإشكالية اللي هي الدراسة على نفسك تعني فسادك وقتلك، أما الدراسة على العلماء فتعني تربيتك واستخراج الطاقات الكامنة عندك. اخبرك انت ازاي؟ فتدرس بمثل هذا المذهب او بغيره من مذاهب الاسلام ماشي، وانا استحب لك ان تدرس على مذهبين، ليس تعصبا لاصحابهما ولكن لانهما من اعمق المذاهب واحسنها. مذهب الامام الشافعي رحمة الله تعالى عليه الإمام الفقيه، أخبرك، والمذهب الثاني ومذهب إمام أهل السنة الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه. طيب أنا مش عايز أدرس بالطريقة دي، عايز أدرس بطريقة المحدثين. إيه طريقة المحدثين بقى؟ إن أنا أحفظ متن حديثي وأفهم شرحه بشرح أحد المشايخ أو كبار طلبة العلم لي. أجيب مثلا وليكن متن عمدة الأحكام، أخذ بالك أنت إزاي، وأم إيه قرأ مثلا، وبعد كده أترقى إلى شروحات بلوغ المرام، وأنت ماشي بقى، وبعد كده مثلا تقرأ في شرح سنن الإمام الترمذي تحفة الأحواذي، إنه كتاب فقهي حديثي مرتب على الأبواب الفقهية، كذا سنن أبي داود، وانت ماشي خبالك. يبقى دول الطريقة الصحيحة في الايه؟ في الفقه. في بقى طريقة اسمها الطريقة الحلمنتيش، دي بقى لنص بقى البلد حتى الملتحين فيه، يقول لك لا ايه احنا ندرس كتاب، انا مش عايز اسمي، ندرس كتاب كذا ويبقى احنا خلصنا الفقه. مين اللي قال كده؟ يعني يدرس مثلا كتاب اليسير في مش عارف ايه، يا اخي هذا غلط، انا ما سميته الكتاب. فيدرس مثلا مثل هذا ويقوم يقول لك انا كده درست الايه، انا لا اقلل من الكتاب، بس طبعا ده يعني لسه انت كي جي وان كده، بالك انت ازاي، لسه مسألة مسألة كبير. يقول لك أنا هدرس مثلا فقه السنة مثلا، انت لسه بره يا ابني. عشان يسمى الانسان فقيها فليست هذه الطريقة من الطريقتين السالفتين، واحدة من الاثنين هي الطريقة المثلى في الدراسة الايه الفقهية، وكل طريقة لها مثالبها ولها محاسنها. معي؟ طب جميل جدا. طب وبعد دراسة الفقه؟ احنا دلوقتي قلنا عقيدة وفقه رضا كده صح؟ ده كلام الجهلة. اما الكلام اللي عايز يتعلمه بقى، في حاجة اسمها حديث، والارتباط بالنص يعني عصمة صاحب النص من الزلل. طالما كنت مرتبطا بالنصوص، طالما كنت بعيدا عن الشطط، وصلت؟ يبقى انت عندك لما احفظ القرآن ومش عارف ايه الكلام من ده، واحفظ الاحاديث وبتاع، يبقى انا اكثر ارتباطي بالايه؟ بالنص. يجي واحد يناقشك في مسألة يجد عندك الجواب من الآية والحديث، صح ولا لا؟ وعايزين انتوا تسمعوا، يمكن بتسمعوا الشيخ محمد حسان حفظه الله يقعد يقول لك لا بد لطالب العلم من تحقيق المناط، مناط الدليل، ومن معرفته بمراتب الأدلة والكلام ده كله. هذه مراتب الأدلة، مراتب الأدلة قرآن فسنة فإجماع فقياس فقول صحابي، وانت ماشي بقى، وانت ماشي. شرع من قبلنا، قضية الاستحسان، إلى غير ذلك من القضايا الأصولية اسمها مراتب الايه؟ مراتب الأدلة. فيبقى الأخ كل ما يرتبط بالنصوص يبقى كويس. طب في الحديث يعمل ايه؟ يبدأ كده بداية بسيطة بكتاب تعبدي مثلا، يبدأ مثلا في حفظ كتاب قبس مختار من صحيح الأذكار، لا يبدأ في حفظ، لأن ده كتاب تعبدي عشان يعبد الله سبحانه وتعالى به. كتاب اسمه ايه ده؟ لمن؟ للشيخ أبي عبد الله مصطفى ابن العدوي حفظه الله. طبعا انتوا مين الجديد هنا السنة دي؟ مين الطلبة اللي أول مرة يحضروا أول مرة يشوفوني؟ يعني الباقي حضر قبل كده عارفني يعني. طب مش انتوا عارفين نظامي ولا جداد عليا؟ انا قلت لما اقول اسم شيخ حي تقوم انت قايل ايه، ولما اقول اسم رجل مات فخلي بالك من المساله دي. احنا لسه حبايب، عشان احنا لسه بنتناقش اذا كنا نكمل ولا لا، فخلي بالكم المسألة دي يعني. حينما تدرس مثلا، تدرس كتاب زي كتاب قبس مختار، تخلص قبس مختار، ده كتاب كده متن صغير كده زي حصن المسلم، تخلص قبس مختار تحفظ ايه؟ تحفظ الأربعين النووية. احنا لسه برضو في كجي ايه؟ لسه عايزين نطلع اولى ابتدائي بقى، يعني نعدي بقى كي جي 2، واخد بالك، ونعدي بقى نخش فين؟ اولى بقى ابتدائي بقى، اولى ابتدائي. بعد ما تحفظ الاربعين نوويه تحفظ عمده الاحكام كده بقى، ابدا ايه اتفاهم انا وانت كده، نقعد قدام بعض. طب مفيش عمدة الأحكام. أخ بقى ربنا فتح عليه، يحفظ اللؤلؤ والمرجان بما اتفق عليه الشيخة. بعد كده بقى يجي أقول له يعمل إيه تاني؟ سيقف كده كويس كده، خلص خمسة ابتدائي، وصلت؟ عايزين نطلع الإعدادي بقى، دي مرحلة تانية بقى نبقى نتكلم فيها، لسه كبيرة عليكم شوية. طب في حاجة تانية لسه؟ حاجات صح، في حاجه اسمها السيره، صح ولا لا؟ ما انت دلوقتي عرفت ربنا، انما لسه في الشق الثاني في الشهاده انت ما عرفتوش، اللي هو اشهد ان محمدا رسول الله، من مقتضيات الايمان بمحمد كرسول لله أن تكون بحياته عالما وله متبعا. وأنت مش هتعمل كده إلا ما تعمل إيه؟ إلا ما تبقى عندك كده ولو إيه؟ ولو إلمام سريع. طب نعمل إيه؟ في كتاب كده ما عرفش تعرفه جيبه ولا لا، اسمه تهذيب السيرة النبوية، رسالة 60 صفحة للإمام النووي. لا ربنا صبرنا يا رب، يا رب صبرنا يا رب، يا رب رزقنا الصبر. أخي بالك أنت إزاي خلصنا مسألة التهذيب دي، نجيب كتاب اسمه وقفات تربوية مع السيرة النبوية لمن؟ للشيخ المبارك الدكتور أحمد فريد حفظه الله. انت لسه فين برضه؟ لسه ما دخلتش اولى ابتدائي يا عين، لسه عيل صغير. يا الله بقى كل الكلام ده ولسه عيل صغير؟ ده لسه، ده انت خالص، ده انت لسه برضه، احنا عايزين ندخلك الجامع بقى، يعني انت لسه بره، لسه قاعد في الحوش هنا، فدي مشكله احنا عايزين نحلها. طيب بعد ما خلص المساله دي، في حاجه اسمها التربيه. الناس مش متربيه، مش متربيه يعني ايه؟ يعني ايه مش متربيه؟ يعني لم تعبد نفسها لله تعالى بطريقه رسول الله وصحبه. دي حقيقة. شوف احنا انا بتكلم تلاقي 1000 واحد بيتكلم، دي اسمها مسخرة، صح؟ اسأل سؤال البشرية كلها بترد، دي اسمها ايه؟ ايه اللي اتقال؟ عدينا مرحلة المسخرة. يجي شيخ مثلا، بيجي مثلا في محاضرة بيعلم وتلاقي واحد حط رجله في وشه، دي ايه؟ عدم رباية. إذن هذه الإشكالية، قضية الضعف التربوي، من أعظم مداخل الشيطان. دقون كتير كترم، كل واحد ربنا دقنه بقى حاجة، ده من الشيطان كتير قوي. عايشين في وهم اسمه وهم الالتزام، وهم المشيخ، وهم طلب العلم. ولا افتكر انه حاطط الكراسه تحت باطه انه ولا. يا ابني انت عيل صغير حبيبي، انت بره اللعبه لسه. طب الحل ايه؟ الحل احياء ما يعرف بالربانيه، وهذا لا يكون الا بالتربيه. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم. هذه قضية، قضية المربي. يبقى واخد باله كويس جدا، واللي قدامه هو بيتعامل معاه يبقى واخد باله منه. أنت تتعامل مع شيخ المربي يبقى تاخد بالك، لأن هناك شيخ مربي وفي شيخ علم. شيخ العلم من شأنه أن يعلم وأن يفقه وفقط، إنما الشيخ المربي غير كده، صح ولا لا يا إخواني؟ الشيخ المربي يعلم ويهذب. معايا يا إخواني؟ هذه نقطة مهمة، وتلزم هذا الشيخ لأن فيه نجاتك، نجاتك في الدنيا والآخرة لا تكون إلا مع المربي. بيكسر نفسك وبيمسخرك شويتين معلش، وبيبدا يزيل عنك الكسل والطباع الغلط، صح؟ بس هيحولك لبني ادم، هيحولك لبني ادم، هيخليك بني ادم حقيقي صالح في نفسك مصلح لغيرك. غير كده يبقى كل سنه وانت طيب. وصلت؟ طب جبنا المساله دي منين؟ مصطلح التربيه ده، مصطلح التربية ده جبناه منين؟ احنا عايزين نتناقش بعلم. ايوه يا سيدي، يقول لي يا سيدي ان القرآن فين؟
تمشي بالمعنى اللغوي، بس بالمعنى الاصطلاحي لا. مين بقى يقول لي المعنى الاصطلاحي؟ قول يا مولانا، قول لنا يا سيدي كده. لا انا عايز، انا عايز هذا المصطلح بالمعنى الاصطلاحي مش بالمعنى اللي هو اللغوي. اريد يعني، معلش ارجو ان يكون السؤال واضحا قبل ما الاخ يتسرع ويجاوب. يبقى الاول السؤال واضح عشان يبقى الجواب ايه؟ صحيح. ولو ان كل اخ اغلق فمه وقال لا ادري لدخل الجنه، ايه رايكم في المساله دي؟ مش كده برضه؟ المساله دي مهمه ان الناس تتعلم ايه؟ ها، من اخطا لا ادري اصيبت مقاتله، صح. المصطلح، مصطلح التربيه ده، المصطلح نفسه ليس منصوصا عليه في القران ملفوظا وانما مفهوما. في عندنا حاجة اسمها منطوق الحكم، عندنا مفهومه، فده مفهوم جبنا منين؟ من قول الله هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم، ها بس هي دي، ويزكيهم. وبعد كده إذن التربية مقدمة على العلم، لان انت ممكن تتعلم فتفسد نفسك ومن وراءك، صح. انما لو تربيت واتكسرت هتبقى نعم الاخ، هتبقى نعم الاخ. مفيش تربيه مفيش التزام، مفيش تربيه مفيش نجاه. اقترحت النقطه دي ولا لسه؟ ماشي يا اخواني. اذا نحن فعلنا هذا في قضيه التربيه، قضية التربية دي بقى قضية واسعة جدا لعلها يعني تحتاج منا إلى مجالس، إن قدر لنا أن نأتي يعني، تحتاج منا إلى مجالس حتى نعيد للشيخ هيبته ونعيد للأخ هيبته. الأخ يبقى مهاب في حتة معينة والشيخ مهاب في حتة معينة، وربنا سبحانه وبحمده مهاب عند الإخوة في أشياء، بل في كل شيء سبحانه وتعالى، صح ولا لا؟ والرسول عليه الصلاة والسلام مهاب متبع، صح ولا لا؟ فإذا هذه القضية قضية التربية، قضية نحن بحاجة إلى طرقها. طب نعمل إيه؟ هات يا سيدي كده رسالة، نبدأ كده بحاجة خفيفة، برسالة كتاب الجدية في الالتزام. رسالة إيه يا سيدي؟ طبعا الناس جايه طرزانات ما شاء الله، لا ورقه ولا قلم، الناس كلها يعني قاعده تتفرج عليا بقول اني قصص ابو زيد. واخد بال حضرتك؟ كتاب اسمه يا سيدي الجديه في الالتزام، لمن؟ لشيخنا ابي العلاء محمد حسين يعقوب. هتقوم انت بادئ دي اول ما تعرف كتاب الالتزام هتقول يا ده انا مش ملتزم، بس هي دي كيف التزم بقى، دي قصه ثانيه، دي قصه ثانيه بقى. يبقى احنا الاول الجديه في الالتزام، اثنين تجيب التخلص من رواسب الجاهليه. كتاب اسمه التخلص من رواسب الجاهليه، البلاوي السوداء المجنزرة اللي انت طلعت لنا بيها وجيت لنا بيها. يعني انت جاي مثلا من بلدك وانت بتسبب الدين، وما فيش مانع برضو ممكن يعني واحد بيهزر مع واحد يهزروا مع بعض بألفاظ خارجة، وما فيش مانع هو ماشي بنت تعجبه كده يقعد يبصبص لها، يعني الدنيا يسر يعني، واخد بالك. وما فيش مانع برضو انه ممكن يعمل علاقة محرمة عن طريق التليفون، يعني يقول لك اذا تزاحمت المفاسد اخترنا ادناها، واخد بالك انت ازاي؟ فقه ما شاء الله، يعني شفت انت الفقه ده كلام عجيب. وتجد الناس جميعا الا من رحم ربي في مثل هذا يدورون. طب حل الموضوع ده ايه؟ حل الموضوع بقى التربية، كسر النفس، تهذيب الفؤاد، والا يبقى انت اللي واقع بقى في النفاق، تظهر غيره ما تبطل. وللبحث صلة، نسأل الله عز وجل
أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أحد له سؤال فيما ذكرت؟ لا، المسألة دي ستأتي في دروس الاعتقاد، الشبهة والرد عليه ما هي إن شاء الله ستترسخ في دروس العقيدة بإذن الله وحده. أنا عايز الأول حد له سؤال هنا. طب نبدأ باليمين، حد له سؤال ناحية دي؟ يعني الناس هنا فقهاء وهنا محدثين المنطقة دي. طيب نيجي بقى على الضعفاء. خش يا سيدي قول، احنا بتوع الضعفاء بقى، ها من الناحيه دي. بس خلي بالك يعني اللي همر كده مش هرجع له تاني. هناك فارق، انا فهمت السؤال، هناك فارق بين الدراسة النظامية الأكاديمية التي تتخرج بها فتأخذ منها شهادة، وبين الدراسة على الأشياخ المطلقة. وصلت يا إخواني؟ يعني الوقت إحنا لو قلنا النهاردة في تفهنا في كم طالب في منتظم في الدراسة النظامية؟ مثلا 10,000 طالب، صح ولا لا؟ مثلا أنتوا كم واحد؟ أنتوا أقل من كده ولا أكثر؟ أكثر، ما شاء الله، ربنا يزيد ويبارك يا رب. يعني قد ايه كده؟ 22,000 مثلا. ما شاء الله، قول 20,000. فال20,000 دول بيدرسوا مناهج مختارة منتقاة ولا دراسة إجبارية؟ جميل. الدراسة الإجبارية أنت تكتب فيها ما يقال لك، وأنت داخل دخولا أوليا في قوله تعالى إلا من أكره وقلبهم مطمئن بالإيمان، وسيأتي الكلام حول الإكراه المعتبر شرعا. معي؟ طيب الآن هذا الكلام أدرسه علشان أنجح ولا أدرسه عشان أعتقد وألقى الله به؟ أنا بسأل بس هذا السؤال، يبقى علشان أنجح، عشان ألقى الله به دي قضية ثانية، دي قضية ثانية. وصلت لسه إخواني؟ فإذا طرح الرجل بعض الشبهات وألزمك بحفظها وسألك فيه، ها تكتب على قدر الإيه؟ على قدر السؤال. أما المعتقد فهذا شأنه شأن آخر. وصلت؟ أظن كده أنا أجبت ولا لسه مسألة فيها إغلاق؟ خليها بيني وبينك. ها أيوة، في حد رفع إيده؟ طيب أبشر إن شاء الله. بيقول امرأة تريد أن تلبس خمارا وزوجها يمنعها، فماذا تفعل؟ تلبس خمارها ولا طاعة لزوجها في هذا الموطن، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. حكم صيام التسع الأوائل من الحجة، لا يصومها كلها، لا يصومها كلها، يعني ممكن يصوم 8 بس مش 9. ليه؟ لأن بعض الناس يظنون أن هذه سنة أن يصوم الإيه؟ التسع. فإحنا عشان كده بس بنقول أن هذه لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنية الصيام التسع الإيه؟ الأول، ولكن هي من جملة الأعمال الإيه؟ الصالح، فلا يصومها كلها فقط. هل أن كل علم سواء كان علوم دينية أو دنيوية تدخل في بند مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا؟ ده لو كنت أنت بقى على خلاف الرجل الصحيح التلقي، يعني أنت راجل دكتور مثلا وتتلقى علوم طبية، صح؟ وأنت راجل مثلا لو أنا سألتك بقول لك دماغ مصدعة أبيض يا ورد، يبقى أنت يطلق عليك هذا القول. لما طبعا لا أستطيع أن أقول أن كل من درس علما أنه عياذا بالله يعني لا يستطيع أحد أن يقول هذا. مع إخواني؟ يقول عن عمرو بن العاص قال سمعت أنس رضي الله عنهما يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم ولم يكن يظلم أحدا أجره. ابتداء الاحتجام عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابت، فاحتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، وهو آخر فعله صلى الله عليه وسلم، وبه أبيح لكل من احتجم أن يتم صومه. وحديث أفطر الحاجم والمحتجم لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإعطاء الحاجم الأجرة هذا أصل، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قعد أنه ينبغي أن يعطى الأجير حقه قبل أن يجف عرقه، والله أعلم. يقول أرجو أن تنظم لنا دروسا علمية وتربوية. بس انت شكلكم الناس يعني قاعدة كده قبل خواطر، يعني أنا حسيت بكده بصراحة، ما أعرفش مش حسيته بكده برضو؟ أنا حسيت بكده، أنا حسيت الناس قاعدة تقول يا رب الدرس ده يخلص يا رب، اللهم يعني أنا حسيت يعني في كم 3 4 5 وشوش كده بيقول اللهم أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. يعني أنا حسيت بهذا، مين اللي قال كده؟ أنا يعني فأنا حسيت بكده يعني. وإحنا السنة فاتت كان لنا تجربة، كنت فاكر إن السنة دي يعني الوضع هيبقى أحسن، بس شكل الوضع إيه على ما هو عليه، فمش عارف الوضع شكله يبقى السنة دي إيه. فأنا عشان أجي أنا محتاج رشوة كبيرة أوي، يعني أنا بجيش كده ببلاش. أولا أنا محتاج إن كل أخ يكون معاه كراسه وكتابه، واخد بالك أنت إزاي، ولما أعمل امتحان ألاقي الناس كلها متجاوبة وكده. إيه رأيكم في المسألة دي؟ الأمر الثاني إن كل أخ هينزل بقى إيه تفاهنا واسمها القرشي، مثل القرش والحتة بتاعتكم دي، واخد بالك، يجيب الإخوة من أفاها، واخد بالك أنت إزاي؟ الناس كلها اللي ملتزم من أفاه كله يقعد أهو يتعلم ويحرص على ما ينفعه حتى تكون الكلمة واحدة في المكان الواحد، صح ولا لا؟ الأمر الثالث إن أنا بحب الناس النشيطة، أي مكان أنزله وأحس إنه يعني تعبان ما بنزلوش تاني خالص، ده حقيقة يعني. الكلام ده يعني الشيخ أحمد عارف، أنا لا أنزل مكانا بمثل هذا. يعني لكم أن تعلموا أن أخاكم الشيخ مسعد أنور يعني طلب مني أن أدرس العقيدة في مسجده وفي بعضه، فأنا رحت خطبت هناك وأعطيت بعض الدروس، لقيت الإخوة تعبان، فاعتذرت عن تلبية هذا المطلب. فدي طبيعتي، راجل معقد بقى متشدد زي ما بيقول، فأنا بحب الشغل وإلا فبلاش، الناس تروح بيوتها وتشخر وتنام وبتاع وتنتفع بالوقت. إيه رأيكم في المسألة دي؟ الناس تشخر بقى لإيه؟ ولا نزل التشخير؟ طيب خلاص هنعمل مسابقة كده، لو نجحت يعني انت بقى يبقى همك ان هي تنجح، عشان انا ايه؟ عشان اجي بقى. فاحنا هنعمل مسابقة بسيطة كده، مين دخل مسابقة السنة اللي فاتت؟ انا اظن الوجوه تغيرت، ناس ثلاثة اربعة محدش دخل مسابقة تانية، الباقي جديد، 5 جميل قوي، يعني الباقي جداد. طيب يا اخواني احنا هنعمل مسابقة في تصحيح العقيدة والمنهج، ماشي يا اخواني؟ في كتاب في المسجد ان شاء الله، الكتاب ده هي الاخوة تاخده، ماشي، كتاب كده يربيك ويعلمك ان شاء الله يربيك كده وبتاع، عشان يبقى فيه بس قاعدة للتفاهم، يعني يبقى فيه ايه حاجة نقدر احنا الاثنين ايه نتواصل بينها، واخد بالك انت؟ تخيل انا بقى ايه، والا فانا متخيل ان بعض الحضور النهارده زي ما انا فهمت مساله الفقه كده، يعني هو كان جاي مثلا متصور بقى ان انا اقعد ايه اسخنه، واخد بالك انت، ونقعد نصوت في الميكروفونات يقول لك لا اله الا الله، الشيخ ده بيزعق ما شاء الله لا قوه الا بالله، والشيخ دي ما شاء الله لا قوه الا بالله، طب وانت ما بطلت شرب سجاير ليه؟ والله دي نقره ودي نقره يعني بس طب انت ما... ونفضل طول عمرنا بقى اللي نعيده نزيده واللي نزيده نعيده. فممكن انتوا لو عايزين الطريقه الوعظيه في ما شاء الله دعاء مفوقين، يعني اخونا الدكتور حازم شومان اظن كان عندكم امبارح، واحمد جلال، اخواننا دول كلهم اخواننا وحبايبنا، واحنا كلنا سفراء لدعوه واحده في المنصوره، واخد بالك انت ازاي؟ بس بقى حظكم ان بقى في واحد يعني انا مكلكع شويه، ادعوا لي بقى ربنا يفك كلاكيع. فعندنا مسابقه ان شاء الله، عندنا مسابقه في تصحيح العقيده، المسابقه دي الاخ هياخد الكتاب، الكتاب هياخده بنص الثمن، يعني لو كتاب بسبعة جنيه، لو الكتاب بسبعة جنيه الأخ هياخده بثلاثة جنيه ونص، بثلاثة جنيه، إيه رأيكم في الفكرة دي؟ حلوة الحكاية دي؟ غالي؟ أنا حاسس يعني إنه غالي والله، حاسس إن نص الإخوة يعني حسيت ثلاثة جنيه دي يعني عبء. طيب ماشي. اللي حاسس طبعا ان الكتاب عبء عليه وان الراجل يعني مش لاقي ياكل ويعني واخد بالك وخرج من بلدهم وهو مثلا يعني يتأفف بالجنيهات، ممكن يبقى يقول الاخ مسعد ان انا فقير جدا وما اقدرش اشتري الكتاب، بس طبعا دي بينه وبين الله وده ياخده ان شاء الله. الكتاب ده الاخوه ما تخرجش من المسجد النهارده الا هو معه، كلامي واضح ولا لسه؟ هتقوم واخده تقراه، اول ما تقراه هتحس انت اكلت ديك رومي. حد شاف الديك رومي؟ شفتوه؟ هتشوفوا الجنة إن شاء الله. إن شاء الله عز وجل. في الدنيا بقى هتشوف الكتاب ده. يعني في الدنيا هتشوف الكتاب ده، الكتاب ده بقى شبه الإيه؟ هتاكل أنت الكتاب ده بقى أكل. أكلاً. أول ما هتاكله هتحس إن كان في صراصير ماشية في دماغك وحاجات كده بفضل الله عز وجل طهرت. وفي معتقدات فاسدة بفضل الله أبطلت. وكان في معالم فكرية فاسدة بفضل الله عز وجل صححت. هتلخص الكتاب ده كله في ثلاث صفحات ونصف على شكل نقاط. طبعا التصحيح طبعا انتوا عارفين انتوا التلخيص بالحلمنتيشي بتاع الكلية اللي هو ايه، اكتب كلمتين من اول الكتاب وكلمتين من اخر الكتاب، ده تلخيص وارمي. لا طبعا كده انت ساقط عندنا. أنا عندي تلخيص يعني تكتب كل ما استفدته في شكل نقط، النقطة سطر. وصلت؟ يبقى أنت الكتاب كله كم سطر؟ مثلا 50 سطر. وصلت؟ أنتوا فهمتوا أنا قلت إيه دلوقتي؟ أنت واخد بالك أنت معايا إزاي؟ دي نقطة. طب جميل. وآخر نص صفحة التانية هتعمل فيها إيه؟ هترسم فيها ميكي ماوس. لا مش هتعمل كده. هتكتب ما كان من خطأ معين فبفضل الله ثم بهذا الكتاب صحح. يعني كان عندي مشكلات معينة تم القضاء عليها قضاء مبرما لما ايه؟ لما قريت الكتاب ده. خد بالك انت ازاي؟ يعني مثلا انا مش عارف اصدق مين، مش عارف اقرأ ايه، مش عارف المنهج الصح ايه، مش عارف ان انا اتحرك ازاي، مش الحاجات دي كلها اللي هي الدوامات اللي الاخوة بتبقى فيها لما بتبدأ في الالتزام. الكتاب ده من شأنه انه يعمل ايه؟ انه يقوم جايبك كده ويقوم حطك على الطريق وانت بقى اللي تبدأ تنطلق. وصلت لسه يا جماعة؟ يقول لك من هنا تبدأ وفي الجنة عند رسول الله تلتقي. ده شأن الكتاب ده. مين عايز يعمل كده؟ انا مش شايف، يعني شايف الناس مش عايز، شايف الناس ركنة كده ظهرها ومزاجها عنب يعني. واخد بالك انت ازاي؟ انت مش تبعنا ده؟ طيب جميل، خليك قاعد. جميل قوي. الناس اللي ورا دي جميل. الكتاب موجود في المسجد بعد الصلاة مباشرة. هتعمل ايه؟ هتاخد الكتاب مباشرة. دي يعني ايه؟ يعني لا تخرج الا به. وتبدأ التلخيص. امتحاناتكم امتى؟ في شهر واحد اول واحد. جميل. يعني انت في قدامك فرصة ممكن تخلص فيها الكتاب. خلاص ماشي. يبقى احنا ان شاء الله عز وجل الكتاب ده هيبدا تسلم اجابه، تسلم التلخيصات للاخ مسعد، وان شاء الله بعد أجازة نصف العام على طول الخمستاشر الأوائل بقى هداياهم بقى تبقى تقيلة بقى، يعني مثلا مختصر صحيح البخاري صحيح مسلم شغل بقى، ولا انتوا رأيكم ايه تاني؟ ايه رأيكم في فكرة الحكاية دي؟ 20 جنيه؟ نخليهم 20 واحد؟ لا انا اخليهم 30 واحد. اه ايه رأيكم في الفكرة دي؟ يعني لو دخل 100 انت بس هم يدخل، ايه رأيكم في الفكرة دي؟ لكم مني هدايا محترم، وعلى اثر هذا نبدأ بقى. بالنسبة لقضية الدرس الوعظي، وما في اخوة طبعا السنة فاتت كنا عملنا دروس كده للشباب، فان شاء الله عز وجل بإذن الله وحوله طلب مني ان اعيد درسا، لان الشباب هنا واقع فيه اللي هي قضية العادة السرية، يقول لك يعني الرجالة اعصابها سايبة، فان شاء الله بإذن الله وحوله بإذن الله اعيد هذا الدرس ان شاء الله بإذن الله تعالى، بشرط ان نلاقي بقى طلبة هنا، يبقى يعني مش عايز اقول لك المدينة الجامعية وتستلفوا طلبة كمان، واخد بالك؟ لان ده درس مهم ولا مش مهم؟ ايه رأيكم؟ ولكل شاب سيحضر المجلس القادم ده ان شاء الله يعني له هدية. ايه رأيكم في الفكرة دي؟ نعمل رشوة، المصريين ما بيمشوش الا بالرشاوى، فانا فاهم دي. ايه رأيكم في الفكرة دي؟ خلاص ده بكل اخ هيبقى مكلف انه يجيب ما لا يقل عن 7 شباب. مين موافق؟ لو وافقتم هاجي اعمل الدرس، نعمل كده زي بتاع الحزب الوطني، الموافق على إقامة درس حول هذه القضية المهببة بهباب، واخد بالك؟ وبالشرط اللي هو الشرط اللي هو انهو، لا في شرط تاني قبله، ان الاخ يدخل المسابقة الاول، رقم 2 في 7 تنفار من افاهم، وده الشرط التاني من افاه تجيبه معاه. ايه رأيك في المسألة دي؟ اجمع. لا 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 لا، ده انت بالذات 20، لو جيت اقل من 20 يعني هعمل درس عليك يعني. نخلي الدرس يوم السبت ان شاء الله. السبت كويس ولا الطلبة تبقى موجودة؟ الناس تيجي بالليل. السبت بالليل ولا ايه؟ طب ايه الموافق ان يبقى الدرس يوم السبت؟ يرفع ايده كده. طب نزل صوت. طيب الموافق ان يخلي الدرس يوم الاثنين في ايه؟ فين؟
لا الشيخ وليد الاربعاء، الشيخ وليد درس يبقى الاربعاء، الاربعاء
على بركة الله. الاثنين يبقى كويس. طيب ما فيش درس اسهل، لان انا مش يعني مش متصور دلوقتي المشكله دي. ايه
انت لحد مش فاضي؟
لا الطلبه مش هتاهل. ما انا عارف. طيب احنا الدرس القادم فقط، الدرس القادم باذن الله عز وجل، طبعا بعد كده يبقى الناس هتبقى تروح بقى بلدها وكذا، فاحنا ان شاء الله الدرس القادم بس يبقى يوم الاثنين. الدرس القادم ده اللي هو قضية خلاص بقى يعني بيننا وبين بعض الكلام ده ماشي، يبقى الدرس القادم بإذن الله عز وجل يبقى الدرس خاص بهذه القضية، ده درس وعظ كده عشان نخفف به حدة المنهجية ماشي، ولكن بالشرطين السالفين. أحس بقى أن أسأل كده يقولي تفاهم الأشراف كلها ما شاء الله بقى الشباب كله عقيدته سليمة وبتاعه مش عارف ايه، واخد بالك انت ازاي؟ تاني حاجة بدأت الاخلاق تقوم فيه. ايه رأيكم الفكرة دي؟ ماشي اتفقنا؟ يبقى كل واحد ده صاحب رسالة، دي مسؤوليته، مسؤول المسؤولية الاولى ان هو يصحح منهجه وفكره زيه زي بقية اخوانه، ويدعو الناس الى هذا. رقم 2 ايه يا اخواني؟ ها ندعو اخواننا من الشباب. ماشي يا اخواني؟ طيب اظن انتوا تعبتوا بقى في سؤالين، فانا يعني حاسس ان انتوا تعبتوا كده يعني. فبيقول من الأيام التي يكره صيامها في غير الفريضة يوم السبت، فماذا لو وافق يوم عرفة صم يوما قبله وتوكل على الله فتكون خرجت من الخلاف. ولو وافق يوم عرفة فصمه. وصلت؟ حكم أن يعطى المضحي بعض أجزاء الأضحية أن يعطي المضحي بعض أجزاء الأضحية للجزار كأجرة أو مجاملة. هذا لا يجوز، لا يجوز أن يعطى الجازر من الأضحية غير الأجرة، يعني بعضهم يعطي لحما وبعضهم يعطي الجلد، هذا لا يجوز. معي إخواني؟ والنبي صلى الله عليه وسلم هو المخبر بذلك. ماشي مشايخ؟ فتعطيه مالا ولا تعطيه لحما كأجرة. طب هل يجوز إهداء لحم له؟ نعم يجوز. اتضحت؟ طيب الكتب دي يا شيخ نسأل، نخلي السؤال بقى في المرة الجاية يا شيخ أسأل. طيب يا إخواني بسم الله الرحمن الرحيم نسأل. ماشي مش مشاكل. طيب أنا سأسأل سؤالا واحدا، نسأل في الاعتقاد. أعطني دليلا على إثبات صفة الغضب، إثبات صفة الغضب، ومن أي أنواع الصفات هي؟ أعطني دليلا على إثبات صفة الغضب لله ومن أي أنواع الصفات هي. ها أريد الشباب تحت الستين. طب تحت الثلاثين تفضل. جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا، ولكنه يعني ليس أصالة أو ليس دليلا مستقلا. ها جزاك الله خيرا. ماشي، ما هو كلاهما قد أصاب، غير أن الكتاب مرهون بالشطر الثاني من الجواب. من أي أنواع صفاته؟ ماشي، أنا لا أتكلم على هذا يا شيخ أحمد. من أي أنواع الصفات هي؟ شفتوا بقى معنوية، ده بالشؤون المعنوية بتاعت الجيش دي يا شيخ أحمد فكرتني بيه. لا لا لا، ها ها ها، طب دي صفات خبرية ولا صفات ذاتية ولا صفات فعلية؟ قل يا أخي. صفة ذاتية. ما معنى الصفة ذاتية؟ شفتوا يا إخواني، شفتوا احنا محتاجين العقيدة ازاي يا جماعة، صح ولا لا؟ تخيل انت بتصلي الواحد ما تعرفش ما تعرفش صفاته، هتعبده ازاي؟ صح ولا يا جماعة؟ يعني انت الوقت لما توقف اي شاب في الشارع وتقول له ربنا هيغضب عليك يا ابني لو انت عملت كده، يقول لك ما يغضب يعني. انت عارف هو قال الكلمة دي ليه؟ لانه ما يعرفوش، صح ولا لا؟ صح. طب ازاي انت هتعبد اله ما تعرفوش؟ شفتوا بقى العقيدة مهمة ازاي يا اخواني؟ عندنا الصفات تنقسم إلى نوعين، صفات ذاتية وصفات فعلية. الصفة الذاتية هي الصفة التي لا تنفك عن الله تبارك وتعالى قط، والصفة الفعلية هي الصفة الخاضعة للمشيئة، إن شاء ربنا فعلها وإن شاء ربنا لم يفعلها. صفة فعلية ولا صفة ذاتية؟ صفة ذاتية ولا فعلية؟ متأكدين؟ على يقين مما تقولون. طب هي صفة ذاتية فعلية، صفة ذاتية فعلية. الله، إذن يا إخواني نحن بحاجة أن نتعلم، صح؟ محتاجين نتعلم يا مشايخ. أنا حاسس الناس مش عايزة تتعلم برضه رغم كل اللي أنا بقوله. مش إيه؟ ما أنا حاسس أن الكتاب ده بصراحة
كنت طمعان فيها بس انا برضه هدي الكتاب للشيخ احمد وهدي الكتاب للاخ. تعالى يا اخ. اخونا اسمه ايه؟ بنها
متولي.
اه ازيك يا شيخ متولي؟ بس انا خد يا شيخ متولي ده للشيخ ايه الشيخ احمد حاجه تليق بيه. الشيخ احمد ده راجل يعني راجل فاضل واخد بالك انت ازاي، ويعني هذا له ان شاء الله. ربنا سبحانه وتعالى يعني يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال يا اخواني، وينجعنا واياكم بالعلم النافع والعمل الصالح. وزع بقى الاوراق يا شيخ مسعد، هات كده الاوراق. في اوراق جميله كده اسمها انت عايش ليه؟ اظن الموضوع ده مهم، في ناس مش عارفه هي عايشه ليه يا جماعه. اه والله العظيم، فمحتاجين ان كل اخ ياخد هذه الورقه، مهمته ان يقوم بتوزيع بنسخ هذه الورقه ما لا يقل عن 20 نسخه. ده أقل حاجة يعني، يعني ده ما كانش 200 300 500 ألف مش مشاكل، الله يضاعف لمن يشاء يعني. ماشي يا إخواني، بحيث إن هي توصل لأكبر قدر ممكن من الشباب يعني. ماشي يا مشايخ، ربنا ينفع بكم. ما شاء الله. طب يا إخواني، يبقى إحنا إن شاء الله رقم واحد هنعمل ايه عشان يبقى كدروس عمليه؟ رقم واحد ما حدش هيخرج من المسجد لما يكون الايه ده، انا بكرر الكلمه تاني، ما حدش يخرج من المسجد لما يكون الكتاب معاه عشان يخرج يشتغل. ماشي يا اخواني. مده المسابقه لغايه امتى؟ لغايه ما قبل نصف السنه. نصف السنه حاجه هتجيل ما قبل، اه يعني بعد ما تخلص امتحاناتك ده اخر يوم، بعد كده نص السنه دي ما فيش حد هيقبل حاجه تانيه خلاص. ماشي يا اخواني. وبعد نص السنه على طول ايه اللي يحصل؟ اعلان الايه؟ الجوائز. دي واحد. رقم اثنين، درس الاثنين ايه اللي يحصل فيه؟ درس الاثنين، درس الاثنين بكرم نفسي، درس الاثنين هتنزل الجامعه. مش عايز اقول لك بقى يعني، اظن الموضوع ده مهم جدا يعني. ماشي يا جماعه، ماشي يا اخواني، ماشي يا مشايخ. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.